الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. الجيش الإيراني يبدأ اليوم المناورات الكبرى للطائرات المسيرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقاً لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. تفاصيل النشرة. يبدأ الجيش الإيراني اليوم مناورات قتالية بمحافظة سمنان ومناطق أخرى بمشاركة مئات الطائرات المسيرة، وتستمر ليومين. ويقوم مختلف أنواع الطائرات من هذا النوع بأداء مهام قتالية واستخبارية إلى جانب الرصد والاستطلاع وعلى مديات تحليق متفاوتة وفي نطاق واسع. إلى ذلك ستتم إزاحة الستار لأول مرة عن معرض يضم بعض معدات الطائرات المسيرة والأنظمة التي أنتجها خبراء الجيش والتصنيع الدفاعي في المجال. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% من منشأة فوردو، مشيرا إلى أن هذا القرار يتماشى مع قانون تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية حقوق الشعب الإيراني. وأضاف بهروز كمالواندي: لقد تم الوصول إلى مستوى الاستقرار، ونحن الآن ننتج يورانيوم مخصب بنسبة 20%، ولدينا القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على ذلك بسهولة. وتابع كمالواندي أن هذا العمل يستغرق عادة 24 ساعة، ولكن مع الترتيبات والأساليب الجديدة التي يستخدمها زملاؤنا تم ذلك في غضون 12 ساعة. لتسليط الأضواء على بدء عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في إيران، نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي السيد مصدق مصدق بور.
الخطوة التي اتخذتها إيران اليوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وبدأت طبعا في مجمع فردو، هذه تأتي يعني في سياق تنفيذ الحكومة لقانون صادقة على البرلمان الإيراني، وهو قانون مبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر على إيران بسبب البرنامج النووي. طبعا أهداف إيران أولا تعزيز موقفها في المجال النووي، وأيضا محاولة الضغط على الطرف الغربي لتأدية التزاماته. أنتم تعلمون إيران اتخذت يعني عدة خطوات، وكانت يعني قد طالبت يعني بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعودة الحظر، انتظرت إيران لمدة عام وهي تنتظر تنفيذ الوعود الأوروبية وأيضا تنفيذ 11 شرطا كانت إيران قد تقدمت فيها لجانب الأوروبي ولم يتم تنفيذها. بينها من هذه الشروط حفظ وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران، إيجاد قنوات مالية مؤثرة للتعامل مع إيران، استمرار تصدير النفط الإيراني، استمرار العلاقات على صعيد النقل والشحن البري والجوي والبحري والحديدي، وحماية الشركات أمام العقوبات الجانبية الأمريكية. ولكن بعد عدم تنفيذ هذه الالتزامات، تعلمون يعني المجلس الأعلى للأمن القومي اتخذ العام الماضي الخطوة الأولى على صعيد خفض الالتزامات، منها وقف بيع مخزون اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، ثم جاءت الخطوة الثانية بعد 60 يوم برفع نسبة التخصيب إلى أكثر من 3.67، ثم جاءت أيضا بعد 60 يوم الخطوة الثالثة وهي إلغاء القيود أمام أنشطة الأبحاث والتحقيقات النووية، الخطوة الرابعة ضخ الغاز في منشآت فوردو، وفي نهاية العام الماضي اتخذت الخطوة الأخيرة وهي تجميد كافة القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. طبعا هذه الخطوة يمكن العودة عنها لأنها اتخذت ردا على انسحاب أمريكا وعدم تنفيذ الجانب الأوروبي للوعود التي قطعها على إيران.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس راقشي أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي. وقال راقشي إن التخصيب بهذه النسبة أمر قانوني بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات وكذلك الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن عملية التخصيب بهذه النسبة تدل على التطور العلمي والنووي في إيران. وأضاف مساعد وزير الخارجية أن اليورانيوم المخصب سيتم استخدامه لإنتاج الوقود لمفاعل الأبحاث في طهران. قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن قرار طهران بدء التخصيب بنسبة 20% كان متوقعا ويمكنها التراجع عنه إذا عاد الاتفاق النووي إلى وضعه الطبيعي. وكتب أوليانوف في تغريدة على تويتر أن قرار طهران يأتي في ضوء الضرورة القانونية التي أقرها البرلمان الإيراني مؤخرا. من جهتي أعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد حسين فرهنجي أن طهران تتابع برنامجها النووي وفق قانون المبادرة الاستراتيجية الذي أصدره المجلس لرفع الحظر عن البلاد، مؤكدا أن إيران لن تتفاوض حول قدراتها الصاروخية من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. انطلقت أعمال مهرجان شهيد القدس تخليدا للذكرى الأولى لاستشهاد القائد الشهيد قاسم سليماني في قطاع غزة بحضور شرائح مختلفة من الشعب الفلسطيني. وخلال المهرجان أكد القيادي بحماس محمود الزهار أن الشهيد قاسم سليماني لم يتخلف يوما عن دعم المقاومين، وأضاف لقد كان الشهيد أول من دعم حكومة المقاومة بالأموال التي تشكلت بعد انتخابات عام 2006 للدفع الرواتب وإعانة الأسر الفقيرة وعوائل الشهداء. بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي خالد البطش أن القائد الشهيد أذل الأمريكيين عبر إحباط مشاريعهم في المنطقة. أقامت جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية ملتقى الشهداء في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وحضور عدد من السفراء، حيث أكد الحاضرون مواصلة الدرب حتى الشهادة أو النصر. للمزيد من التفاصيل نستمعه إلى التقرير التالي.
في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أقامت جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية ملتقى الشهداء بمشاركة قادة الفصائل الفلسطينية وحضور عدد من السفراء، أكد خلاله الحاضرون مواصلة الدرب حتى الشهادة أو النصر.
عزاؤنا جميعا بأن هذا الدم إنما يتدفق مرة أخرى في عروق النضال والكفاح والصمود والمقاومة حتى يتم التحرير وحتى يتم النصر الكامل.
لعب دورا رئيسيا في تطوير إمكانات المقاومة الفلسطينية أولا وغيرها من قوى المقاومة في تطوير إمكاناتها على مختلف الصعد: التسليح، التدريب، التصنيع، التمويل.
شهادة سليماني الذي كان حاضرا في كل جبهات وميادين المقاومة تشكل اليوم دافعا أكبر لكل المقاومين الذين عاهدوه على أن يكونوا أوفياء لدمائه.
الحاج قاسم سليماني غاب عنا ولكنه حاضر بفعله الميداني كل يوم، كل بندقية يحملها مقاوم فيها قاسم سليماني، كل صاروخ يطلق فيه قاسم سليماني، كل موقف يقال في خط المقاومة هو حاضر في هذا الموقف.
لا شك أن استشهاد سليماني شكل نقطة تحول تاريخية لكل أبناء محور المقاومة على وجه العموم ولأبناء فلسطين خاصة، فلسطين التي كانت قبلته وفي قلبه والتي ستحمل أثره كل رصاصة باتجاه العدو الصهيوني.
دم الشهيد سليماني ما زال يغلي في شرايين كل أبناء محور المقاومة وحاضرا في كل الساحات والجبهات والميادين.
توعدت حركة النجباء العراقية بالاقتصاص من قتلة الشهيدين سليماني والمهندس. وقال رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ علي الأسدي إن النخوة العربية والشهامة الأصيلة للشعب العراقي تأبى أن يعتدي الغرباء على ضيفه وأبنائه. ولفت الأسدي إلى تشكل فصائل مقاومة جديدة على إثر اغتيال قادة النصر، مشيرا إلى توالي الهجمات على الأرتال العسكرية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة. واتهم الأسدي أطرافا عراقية بالسعي إلى تعطيل تنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية. أحيت مدينة حماة وسط سوريا الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر سليماني والمهندس عبر حفل تأبيني رسمي وشعبي حاشد. وخلال المراسم ألقى عدد من علماء الدين ومسؤولين سوريين كلمات في المناسبة تناولت دور الشهيد سليماني ومساهمته الكبيرة في معركة تحرير سوريا من قبضة الإرهاب. واختتمت المراسم باستعراض عسكري لقوات الدفاع المحلي التي أشرف على تدريبها وإنشائها القائد الشهيد وشاركها الكثير من المعارك. قرر الديمقراطيون الأمريكيون تقديم مشروع قرار إلى الكونغرس لتوبيخ ترامب بشأن الضغوط التي مارسها لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا. وقال المشرع الديمقراطي عن الولاية هانك جونسون إنه سيقدم المشروع اليوم في مجلس النواب. أشار البنتاغون مجددا إلى أن حاملة الطائرة الأمريكية نيمتس ستبقى في المنطقة بسبب ما أسماه التهديدات الأخيرة من جانب إيران بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سحبها من الخليج الفارسي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
التخبط والسياسة المثيرة للتساؤلات هي ديدن الإدارة الأمريكية في أيامها الأخيرة حول منطقة الخليج الفارسي والتحركات التي تقوم بها في المنطقة. فبعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية سحب حاملة الطائرات نيمتس من الخليج الفارسي، أشار البنتاغون مجددا إلى أن نيمتس ستبقى في المنطقة بسبب ما أسماها التهديدات الأخيرة من جانب إيران. ونيمتس متواجدة في الخليج الفارسي منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت الأسبوع الماضي إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها. وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة هي إشارة لخفض التصعيد مواجهة لطهران، تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب في منصبه. وبحسب الصحيفة فإن الخطوة أتت بسبب اعتراضات كبار المستشارين العسكريين، مما يمثل انعكاسا لاستراتيجية استعراض العضلات الأمريكية التي استمرت لأسابيع في المنطقة. غير أن ميلر أصدر الأحد بيانا معاكسا زعم فيه أنه بالنظر إلى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، فقد أمرت حاملة الطائرات نيمتس بوقف إعادة انتشارها الروتينية. وحيال تلك التحركات الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي أكدت طهران أنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي تحرك ضدها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إن دخول حاملة الطائرات أو خروجها من المنطقة لا يهم إيران، لكنها لا تتمنى حصول تحركات مريبة في الأيام الأخيرة من ولاية ترامب. وحذر خطيب زاده من المؤامرات الأمريكية وقال إنها تلحق الضرر بكامل المنطقة، داعيا دول الجوار إلى الحذر من الوقوع في شباك واشنطن. وخلال محطات عديدة أكدت الجمهورية الإسلامية مرارا أنها ستحمي حقوقها ولن تسمح بأي اعتداء على مصالحها الاستراتيجية، فطهران جاهزة لجميع السيناريوهات، وهي تؤكد رصد كل التحركات الغربية في منطقة الخليج الفارسي سواء الاستعراضية منها أو السرية، وأن الرسائل التي أرسلت لمن يعنيهم الأمر هي على هذا الأساس.
إلى العناوين. الجيش الإيراني يبدأ اليوم المناورة الكبرى للطائرة المسيرة. إيران تبدأ عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% تطبيقاً لقرار البرلمان. إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني في العديد من دول العالم. arabicradio.net دائماً للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد بين رياض الشعر الولائي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام والتمسك بطاعتهم عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا برفقتنا مشكورين.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ عبد الكريم بن مبارك آل زرع، الذي ولد في القطيف بالسعودية سنة 1381 للهجرة، ولا يزال يواصل دراسته الحوزوية في القطيف. ومن نتاجه الأدبي القيم ديوان شعر أكثره في أهل البيت عليهم السلام، وهو أحد الناشطين بالمشاركة في النوادي الأدبية والدينية. الشاعر آل زرع يختبر طاقاته التعبيرية والتوصيلية اختبارا مطولا في العادة مع بحر عصي وقافية غير مطواعة، ضاعفت جهده ودأبه في أكثر من موضع، فنراه يلتزم ما لا يلزم ويتكلف ما ليس من حاجة لتكلفه، فتراكيبه وأبنيته تظهره لنا صائغا يحاول أن يتفرد في استخدامه للألفاظ والعبارات، فيرفع عن كفيه أصابع الآخرين حين الكتابة، وهذه المحاولة جادة وظاهرة عنده، فقصيدته لها شخصية متميزة لعلها لا تحاكي أحدا ولا تصغي لقول الآخرين، الشعري بحيث تبدو بصمات الغير على قماش القصيدة أو إطارها. وأمام آل زرع مهمة شاقة، لأن قصيدته طرق متأن على حجر صلد، حيث يحاول الشاعر أن يقنعنا أنه قد شكل أو كون ما يمكن معرفته. نظم آل زرع في الشعر العمودي، وتميز شعره بوضوح الصورة ورقة المعنى وجزالة اللفظ، وله الكثير من القصائد في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى عرف باعتباره أحد الشعراء المهدويين. قال في إحداها في مدحه عليه السلام وبيان أهمية وجوده: بزغ المهدي نورا مسفرا، فازدهى الكون به وازدهرا، أخجل الشمس سنا غرته، ومحياه فكيف القمر. هو سر الله في كوكبنا، حجة الله على عالمنا، خير موجود فلولاه لما سارت الأفلاك في هذه الدنا. ويعبر عن حبه الصادق لإمامه المهدي عليه السلام في عدة قصائد جميلة ذات صور رائعة وكلمات عذبة وعواطف صادقة فياضة، معبرا عن الإمام الحجة بأنه سر الوجود، وأن الله سيفرج عنه في آخر الزمان ليكمل رسالة جده صلى الله عليه وآله وسلم، ويطهر الأرض من الجبابرة الكافرين. فيقول في قصيدته: أمل المستضعفين. حبك بمجرى الروح في قلبي جرى، سبحان من لكم الخلائق سخرا، سر الوجود وسر منجاة الورى، بجلال عرش الله كنت مؤطرا، ولوحي أحمد والكتاب مخبرا، وليوم دحر الظالمين مفجرا، وبعزم قوم صابرين مؤزرا، فمتى ترانا قائدا ومتى؟ نرى. مستمعين الأطائب، حول ظاهرة الفخامة والجزالة في شعر الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم آل زرع، ندعوكم لمتابعة المحطة التالية.
مستمعينا الأحبة، أرحبوا وإياكم بالأستاذ علي الشيخ الشاعر والأديب من السعودية. أستاذ علي، كما تعلم أنه الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم آل زرع تميز بظاهرة الفخامة والجزالة وكذلك حضور الصور الجميلة في أشعاره مع التعبير الصادق والعواطف الصادقة التي نلاحظها بين طيات أشعاره، كيف تقرؤون هذه الظاهرة؟
السلام عليكم ورحمة الله. الحديث عن تجربة الشيخ عبد الكريم آل زرع حديث ذو شجون وواسع الأطراف ومترامي الأبواب، يعد شيخ الشعراء القطيف ورائد الكثير من التجارب الشعرية التي رفدت المكتبة الشعرية والأدبية بالكثير من العطاءات عبر ربع قرن من العطاء المستمر عبر الدورات والدروس وحلقات الأدب والمنتديات الأدبية التي أسس بعضها وشارك في الكثير منها. لا شك أن الأسطورة الشعرية هي الأداة الأكثر فاعلية وتأثيرا في المنجز الإبداعي لكل شاعر عبر كائن اللغة، فتتعدى طبعا أشكال الأسطورة لدى الشاعر الزرع سواء كانت الأسطورة الحسية أم الأسطورة أي الخيالية.
نعم.
ولكل جانب منهما دوافعه وروافده. الشيخ امتلك كل هذا المخزون عن طريق القراءة المكثفة والحضور الفاعل في المشهد الشعري، فتجذرت لديه اللغة وهو أستاذ اللغة. طبعا نقف عن بعض هذه الوقفات حول شعر الشيخ الذي علق على جيدي التجربة الشعرية الولائية بالذات، فنستمع له حينما يقول وله في هذا شوط بعيد حينما قال: لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال تجسدي. هذه الصورة التي تكونت من بعدين، بعد خيالي وبعد حسي، لكي يعطينا دفقة شعورية متكاملة في الحضور الصورة الحسية والخيالية والرمزية، ونلحظه أيضا يبخ قصائده دائما بالمعاني العقدية التي يعطيها ويقدمها للمتلقي بكل نمير وعذوبة. وسنلاحظ هذه الصور تتلاحق في كل تجربته، وما الشعر إلا صورة بيانية واختزال لهذا الكائن اللغوي. تذكر قول أمير المؤمنين عليه السلام: قول ما رأيت بليغا إلا وجدت لديه في القول إيجاز وفي المعاني إطالة. هكذا يختزل الشيخ عبد الكريم آل زرع لغته المكثفة بالصور البيانية المتلاحقة. على فكرة الشيخ عبد الكريم آل زرع من الشعراء النادرين الذين أوقفوا شعرهم على شعر الولاء، لا تجد له نصا في غير هذا المجال. يقول في قصيدته الإكسير: هاك حبي يشدو لكم بالتولي، ولساني ملء المدى وزنودي، والتبر من العدو اللدودي، بل وحتى لو كان غير لدودي، يا لحب خلقت كي أحتويه، وهو حب سام بغير حدودي، وعلى أخمصيه آلهة الحب ترى بين ركع وسجودي، وبراء من العدو وهيهات، تلاق لشاكر بجحودي، لو بأعضايا ذرة لم تبرأ من عداكم إذا لخنت عهودي، ووريدي لو فيه من ذاك شيء لتبرأ كلي أنا من وريدي. ونلحظه أيضا يقرب عدسته حول صفات أهل البيت عليهم السلام النورانية، فيقول: يا روح أحمد من لطف الإله بنا، يا رحمة الله، يا إكسير عالمنا، يا منتهى القدس، يا نفحة العرش، تسري في الوجود سمن، تنساب في مهج الدنيا وتنحسر، ويا صلاة بها العرش استوى وبه الكرسي واللوح والقرآن والقدر. هكذا هي وقفات الشيخ عبد الكريم آل زرع وتجلياته في مظاهر عظمة أهل البيت عليهم السلام، داعما هذه الصور وهذه اللغة أيضا في تعالقاته القرآنية، لهذا اكتسبت لغته هذه الفخامة وهذه الجزالة. فبلحظه يضمن آيات القرآن الكريم ويقول: يثبت الله ما يشاء ويمحو بك ما قد تنوء منها الظهور، لك في الحشر جنة وحرير وقصور بها شراب طهور، وقوارير فضة قدروها وعليكم تطوف ولد وحور. لاحظي سيدتي كيف أن الشيخ يضخ هذه اللغة في هذه الصور المنسالة والمكثفة والمتلاحقة، لا يدعو للمتلقي مجالا لأن يهرب بفكره يمينا أم يسارا.
حتما
هي تجربة بامتداد الشعر العربي الأصيل وقامات الفارعة التي نفخر بها في قطيفنا المباركة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ علي الشير، الشاعر والأديب من السعودية، وفقكم الباري ورعاكم.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع الزميلة سعدية الشايبي وهي تقدم لنا هذه المحطة الحوارية ضمن برنامج شعراء أهل المودة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. مستمعين الكرام، على أن قصائد الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم آل زرع لا تتوقف عند الأشعار المهدوية، بل إن الشاعر لم تغب عن باله ملحمة الطف وبطلها السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، فيصف الجانب البطولي منها من دون أن ينسى التذكير بالجانب المأساوي، معبرا كدأبه في معظم أشعاره عن عاطفته الصادقة إزاء أهل البيت سلام الله عليهم. يقول في قصيدة تحمل العنوان قصيدة كربلاء: كربلاء كانت مبدأ السواري، كربلاء كانت مبدأ الثوار، كم بها هامت مهجة الأخيار، كم بها حامت حاميات النار، كم بها ذابت شمعة الأبرار، يهتف القلب الحزين يا لسان الثائرين، من بع الإيمان هاك أشجاني، إنما الأشجان قدر إيماني، يا عظيم الشان حبكم شاني، والندى الحزنان هاج أحزاني، يا عزاء الصابرين يا لسان الثائرين، يا فمن شاكي زلزل الظلام، يا دمن زاكي نور الأيام، ناظر الباكي فيك يا مقدام، جفنه الحاكي ساهر ما نام، آه من فرط الحنين يا لسان الثائرين، يا منى لقياك في الثرى المشوح، كم أنادي هاك دمعي المسفوح. أعزتنا المستمعين، وللشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم بن مبارك آل زرع قصيدة رائعة في وصف بطولات أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، تلك البطولات التي جسدوها في ليلة عاشوراء حينما أعلنوا عزمهم على نصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم خذلانهم له بأي ثمن، وفي نهاره عبر دفاعهم المستميت عن إمامهم الواجب عليهم طاعته وعن أهل بيته سلام الله عليهم، فسجلوا بذلك ملاحم بطولية يفتخر بها الدهر وتخلدها الأجيال، حتى وصفهم إمامهم عليه السلام بأنهم خير الأصحاب، فهم أعوان البطولة والتجسيد للتضحية والفداء في سبيل العقيدة. فلنستمع الآن إلى شاعرنا عبد الكريم آل زرع وهو يقدم لنا لوحة في غاية الجمال عن أنصار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أليلة عاشوراء يا حلكا شبا، جنينك أدرى من نهارك ما خبا، وما خبا الآتي صهاريج أدهر بساعاته قد صب صاليها صبا، بساعات ليل صرم الوجد حينها يناغي بها الولهان معشوقه حبا، يقضي بها صحب الحسين لجاهم دويا كمن يحصي بجارحة تعبا، لقد بيتوا في خاطر الخلد نية أضاء الدجى التاريخ نافثة شهبا، وقد قايضوا الأرواح بالخلد والضمى برشف فرند يحتسون به الصهبا، فوا عظمهم أنصار حق توغلوا إلى حمم الهيجاء واستنزفوا الصعبا، فأكبر بهم عزا وأكرم بهم تقا، وأعظم بهم شوسا وأنعم بهم صحبا، بهم ظمأ لو بالجبال لهدها ولو بالصخور السم فتتها تربا، عزائمهم لو رامت الشمس بلغت ولو رامت الأفلاك كانت لها تربة، وأعينهم لا يصبر الفكر غورها شرود بها قد حير الفكر واللب، نعم أعزائنا الأفاضل، وللشاعر السعودي عبد الكريم آل زرع أبيات جميلة في مدح أم الأئمة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعبر فيها عن حبه وولائه لها وإخلاصه في هذا الحب والولاء لهذه السيدة البتول التي تمثل خير نساء العالمين والتي جمعت الفضائل فيها وفطمها الله تعالى عن الذنوب، وعاشت في أطهر بيت عند أبيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عند زوجها إمام المتقين ويعسوب الدين أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، كما صور الشاعر لنا ذلك في قوله: روحي على فلك الولا والها تقاطر هائمة، ركبت دروب المستحيل وما استقرت جاثمة، خلصت لإجرام الخيال لقدس ذات باسمة، هتفت تردد بالمدى تهب العلاء معالمة، يا غنوة بفم السماء ترددت متقادمة، الله أنشأ نورها يوم القيامة حاكمة، كل الفضائل جمعت بيد السنة متلائمة، ذابت بحب المرتضى ذوبا فصارت فاطمة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على طيب متابعتكم، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة من برنامجكم شعراء أهل المودة عند المزيد من القصائد والأشعار التي تدور في فلك التعبير عن ولاء أهل البيت عليهم السلام وحبهم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة مع حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنلج فيها عالم الأدب الروائي لنستعرض إحدى الروايات المعاصرة. مستمعينا الأعزاء، رغم أن رواية البطاقة الشخصية الأخيرة للكاتب الإيراني فريدون إسفندياري قد صدرت قبل أكثر من 40 عاما، إلا أن قصتها التي تتحدث عن سخافات البيروقراطية الإدارية غير المعقولة، وكذلك عن البحث اليائس عن الهوية، ما تزال موجودة وسائدة في كل زمان ومكان من العالم. يعالج إسفندياري في روايته البطاقة الشخصية الأخيرة موضوع مصير المجتثين والذي لاقه ملايين من البشر في القرن العشرين. صحيح أن أحداث هذه القصة تدور حول بطلها داريوش آريانا، الذي يدخل أثناء محاولته إنجاز طلب حصوله على بطاقة شخصية جديدة في متاهة البيروقراطية التي لا يقدر عليها في طهران في منتصف الستينيات، إلا أن هذه القصة يمكن أن تدور تماما على هذا النحو في كل مكان يعاني فيه الناس من تعسف السلطات وإساءة استخدام السلطة من الفساد الإداري. وتتحول حقيقة فقدان داريوش آريانا بطاقته الشخصية واضطراره إلى تقديم طلب للحصول على الجهات الرسمية على بطاقة شخصية جديدة إلى كابوس يرافقه في الأسابيع التالية. وداريوش هذا يعيش منذ طفولته في الغرب، إذ غادر في طفولته وطنه إيران مع عمه، حيث درس وعمل مدرسا وسافر عبر أوروبا، كما أنه عاش فترة طويلة في باريس، حتى شعر ذات يوم بالرغبة في زيارة وطنه القديم مرة أخرى. وكذلك كان داريوش آريانا منقطعا عن بلاده، ولا تربطه بها أي علاقات ما عدا اتصالاته المتفرقة بوطنه من خلال بعض الإيرانيين المقيمين في المنفى. وقد دفعته قبل كل شيء إلى العودة إلى إيران أسباب عاطفية، مثل الحنين إلى الوطن وشوقه العارم وغير المحدود إلى إيران. ولكن ما لبثت أن اتضح له بسرعة كبيرة بعد 3 أسابيع فقط إلى أي مدى أصبح المجتمع في طهران في زمن الشاه غريبا عنه، فيقرر وهو محبط السفر مرة أخرى. وفي هذا المكان تبدأ الرواية، وينتظر آريانا بفارق الصبر رحيله الجديد، إذ لم يعد يحتاج إلا إلى بطاقته الشخصية الجديدة، ما يعتبر في الحقيقة مجرد أمر يسير مثل ما أكد له الموظفون المسؤولون. ولكن قد ثبت لآريانا أن هذا الأمر الذي
أوهموه أنه يسير وفي غاية السهولة، يبدو الآن مثل عمل إنجازه مستحيل تقريبا، حيث يتم إرساله من باب إلى باب آخر ومن موظف إلى موظف آخر، وحتى بعد أسابيع من الانتظار المؤلم يبقى في مكانه من دون أن يحقق أي تقدم. مستمعينا الأحبة، رواية فريدون إسفاندياري هذه البطاقة الشخصية الأخيرة التي كتبت في إيران تم اكتشاف مخطوطها ومصادرتها في أحد مكاتب البريد في طهران في عهد الحكم البائد، ولكنها وصلت بفضل وجود نسخة ثانية عنها إلى المنفى وصدرت هناك في فترة الستينيات، ويعود الفضل في إعادة اكتشافها إلى النشر الألماني إيليا ترويانوف الذي ترجمها إلى الألمانية ونشرها ضمن سلسلة المختارات العالمية التي يصدرها، وأطلع من خلال ذلك القراء الألمان عليها. وتمثل هذه الرواية مثل ما أكد إيليا ترويانوف في حديث مع الكاتب أكثر من مجرد متاهة فرد يضيع في الأروقة المظلمة داخل إدارة مشكوك فيها. فالموضوع الرئيسي في هذه الرواية هو التشرد الذي كان يعتبر بالنسبة للملايين من الناس في القرن العشرين مصيرا عاديا يعانون فيه من الاجتثاث ومما يرتبط به من خطر فقدان الهوية. وقصة إسفاندياري تقوم على أساس هذه الحقيقة التي يجد فيها آريانا المتشرد نفسه يبحث عن بطاقته الشخصية، عن بطاقة هوية، كما أن الحالات المنفردة في ماراثون الدوائر الحكومية من جهة، وكذلك أيضا الصراعات الاجتماعية الموصوفة في الرواية والتي يعيشها آريانا أثناء إقامته هي التي تشكل موضوع هذه الرواية، وتؤدي في نفس الوقت إلى خلق عامل الإثارة البالغة في هذه القصة الرمزية الحديثة. وإسفاندياري يصور في روايته هذه بشكل ملموس وبوضوح الصعوبات الغريبة جدا في بعض جوانبها والتي تواجه آريانا أثناء متابعته الطلب الذي تقدم به لدى الدوائر الرسمية. مستمعين الكرام، تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. رواية اليوم هي رواية البطاقة الشخصية الأخيرة للكاتب فريدون إسفاندياري. تابعونا. مستمعينا الأحبة، من الواضح كما يبدو لنا من خلال متابعة أحداث رواية البطاقة الشخصية الأخيرة للكاتب فريدون إسفاندياري أن لا أحد في دائرة الأحوال المدنية وفي مراكز الشرطة يريد جعل المواطن داريوش آريانا يشعر بالإحباط ويفقد شجاعته، ففي كل مكان كانوا يواجهونه ببالغ الاحترام ويعاملونه على ما يبدو بلطف ويتكلمون معه بكلفة وبما يشبه الطاعة والتشريف، ويبدو كلام الموظف الذي يقول عن نفسه إنه منبهر لأن حضرتكم يا سيد آريانا تتنازلون وتتحدثون معي أشبه بكلام غير معقول، ولكن خلف مثل هذه العبارات الودية المتزايدة تختفي عقلية التصلب والتعنت التي يحاول آريانا تجاوزها.
وبالنسبة للقارئ العادي تبدو صيغ المخاطبة المعقدة وعبارات الاحترام الغريبة، بيد أنها تبين بمهارة بالغة كيف يسير نظام القمع الإداري الأرستقراطي القديم المتغلغل في المجتمع الحديث، أيضا في الحاضر الذي تصوره هذه الرواية والذي يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية. وهكذا يتأكد آريانا في كل مكان من أن هناك نفاقا وعدم تسامح واستعبادا يختفي وراء هذا التظاهر بالانفتاح وحسن الضيافة والمجتمع الإداري الرسمي. وآريانا الذي يسبر أغوار هذا النظام الصارم المتعارف عليه يلاقي مرارا وتكرارا صعوبات بسبب انفتاحه وانتقاداته، ويبقى آريانا باستمرار شخصا غريبا في بلده، سواء عندما يفتضح الشعر الذي يتم إلقاؤه أثناء حفل يقام في حديقة بغية إبهاج الحضور ويعتبره منمقا وفارغا، أو عندما يهزأ من الموظفين الذين لا يمكن الاعتماد عليهم والذين نقلوه، أو عندما يتشاجر مع الضباط الذين يتهمهم بأنهم يخدمون دولة غير عادلة وفاسدة ومتخلفة. وقد نجح الكاتب فريدون إسفاندياري في روايته البطاقة الشخصية الأخيرة في ربط مصير المتشرد آريانا مع الأحداث السياسية الحقيقية في تلك الحقبة من تاريخ إيران، حقبة حكم النظام الشاهنشاهي. وكذلك يعتمد إسفاندياري على الأحداث التي أدت في تلك الحقبة إلى خلق أوضاع تشبه الحرب الأهلية. وفي هذه البيئة يبقى بحث آريانا اليائس عن الوثيقة الضرورية جذابا ومثيرا للاهتمام حتى النهاية، كما تزداد باستمرار غرابة المحطات التي تتم في أثناء ذلك إحالته إليها، وتؤدي به في النهاية إلى مراجعة أعلى المراتب السياسية. وعلى الرغم من وجود بعض العوامل الساخرة، فإن هذه الرواية تبقى واقعية، ومن بين جوانبها القوية وجود السخرية اللاذعة التي تسود فيها على الرغم من كل ما فيها من كآبة. وفي هذا الجانب الساخر واللاذع تظهر بغموض سخرية الكاتب واستهزاؤه اللاذع من هذا النظام السياسي والاجتماعي المنهك. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ترقبونا في الحلقة المقبلة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة. حتى ذلك الحين، إلى الملتقى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم من فيض أهل المعرفة.
مستمعينا الكرام، معرفة الله الخالية من الشوائب هي من أعز ما يطلبه المؤمنون الصادقون، فمن أين يحصل عليها؟ الفطرة السليمة في كل إنسان تجيب بوضوح أن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن يملك معرفة الله الخالية من الشوائب هو القادر على إتحاف طلابها بها.
أيها الإخوة والأخوات، نتعرف على من يملك معرفة الله الخالية من جميع الشوائب من خلال التدبر في المقاطع التالية من مقدمة كتاب شرح المئة كلمة المختارة من كلام أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وشارحها هو الذي قال عنه العلماء بأنه كمال الدين، ميثم بن علي بن ميثم البحراني العالم الرباني والفيلسوف المتبحر المحقق والحكيم المتأله المدقق جامع المعقول والمنقول أستاذ الفضلاء صاحب الشروح الثلاثة على نهج البلاغة المتوفى سنة 679 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، هذا العالم الرباني بدأ مقدمته لكتابه شرح المئة كلمة المنتخبة من الكلام العلوي بمناجاة مؤثرة لله عز وجل تشتمل على إشارات بليغة في بيان حقيقة الحمد لله ودور النبوة الخاتمة في هداية أحباء الله إليه عز وجل وإلى معرفته. قال رضوان الله تعالى عليه:
اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قدوس يا سلام، يا مبدأ الجود ومنبعه وغاية كل موجود ومرجعه، يا نور الأنوار وعالم خفيات الأسرار، أحمدك على عواطف كرمك وسوابغ نعمك، لا مجازاة لفضلك وإحسانك بل خضوعا لعزتك وسلطانك واستكانة لعظمتك وعلو شأنك، وأخلي ذاتي عن كل معبود بلا إله، وأحليها بإلا أنت وبما أنت أهله، وأتمم زينتها بشهادتي أن محمدا عبدك ورسولك، الجالي لصدأ القلوب، الفاتح لخزائن الغيوب، الموري لقبس الهدى بعد أن غش ظلام الجهل أبصار العقول، الرافع لموضحات الأعلام بعد أن ضل الدليل وتاه المدلول. اللهم وأسألك أن تتحفه شرائف صلواتك وتمنحه نوامي بركاتك، وأن تجعل لآله وخلفائه الراشدين من ذلك أجزل حظ وأوفاه وأوفر قسط وأنماه، وأسألك أن تنور قلبي بلوامع هدايتك وتلحظ وجودي بعين عنايتك، إنك أنت الوهاب.
مستمعينا الأكارم، إذن فالله عز وجل هو الهدف الأسمى لكل سالك صادق، واتباع رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو صراط المستقيم المؤدي إلى هذا المقصد الأسنى، واتباعه صلى الله عليه وآله إنما يتحقق بالتمسك بولاية الوصي المرتضى وأولاده الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنهم هم العارفون بهذا الصراط المستقيم. قال الشيخ ابن ميثم البحراني في تتمة كلامه:
أما بعد، فلما كان أكمل السعادات وأتمها وأشرف الدرجات وأهمها هو الوصول إلى الواحد الحق والحصول في المقعد الصدق، حيث تنمحق أبصار البصائر في تلك المشارق وتحترق القلوب في تلك المحارق، وكان مولانا وإمامنا سيد الوصيين أمير المؤمنين ذو الآيات الجلية والكرامات العلية علي بن أبي طالب سلام الله عليه ممن تسنم من تلك الدرجات أعلاها وفاز من تلك المقامات بأجلها وأسماها حتى ظهرت ينابيع الحكمة على لسانه وسطع صبح الحق من أفق برهانه فلاحت من وادي كماله أعلامه الزاهرة ولوحت إلى شرف قوته القدسية آياته الباهرة وكان من جملة حكمه البالغة وشموسه البازغة 100 من الكلم جمعت لطائف الحكم أحببت أن أتحف بكشف أستار بعض تلك الكلمات ورموزها وإبراز ما ظهر لي من دفائنها وكنوزها وشرعت في ذلك معتصما بالله وملتمسا للعذر ممن عثر لي على هفوة واطلع مني على زلة فإني مع قصور استعدادي عن درك هذا المقام أحوالي الحاضرة جارية على غير نظام وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
انتهى مستمعنا الأكارم ما اخترناه من كلام العالم الرباني أعلم شراح نهج البلاغة الشيخ ابن ميثم البحراني، وقد جاء في مقدمة كتابه القيم في شرح 100 كلمة المختارة من كلمات مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام. فما الذي نستفيده مما نقلناه؟
في الإجابة نقول إن من أهم ما نستفيده من هذا الكلام البليغ هو أن معرفة الله عز وجل إنما تحصل للمؤمن السالك إليه بالأخذ بأقوال وسنة سادات العارفين به محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وبهذا أيها الإخوة والأخوات نختم حلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.
في أمان الله.
طال دربي وأطبق ليل النوى والرحيل وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب خطير إلهي أغفني فقد طال طال دربي وأطباق ليل النوى والرحيل وأبطاء خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل.